الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: باب أن ما لا نفس له سائلا لم ينجس بالموت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد النحوى. كنا قد انتهى بنا الأمر عند الكلام على حديث أو على أحاديث المني، وعن حكم طهارة أو نجاسة المني، وكيفية تطهير والتخلص من المني، وأن العلماء اختلفوا هل المني طاهر أو نجس، ولكل دليله، وإن كان قد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله والمشهور عن أحمد وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إلى أن المني طاهر، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفركه من ثوبه أو يفرك له من ثوبه، أو كان يسلته بإذخرة، وذهب الجمهور إلى أن المني نجس. قالوا: والدليل على نجاسته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل من ثوبه.
الجمهور يقول أنه نجس؟
نعم. ولذلك غسله تطهير، وإن كانت نجاسته مخفف فيها، حيث يكتفى في تطهيره بحته وحكه إن كان يابسا، أو بسلته بإذخرة، أو بغسله بالماء. والأمر بإزالته والعمل على إزالته دليل على نجاسته، وإن كانت هذه النجاسة مخففة لأنه استخدم في إزالتها غير الماء. والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن عرض تلك الأدلة هو رأي الجمهور في أن المني نجس وأنه لا بد من تطهيره، وإن كان يكفي في تطهيره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من غسله رطبا أو فركه يابسا أو إزالته بإذخرة أو بخرقة. لكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أن المني ليس بنجس، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنما هو بمنزلة البزاق والبصاق والمخاط، ومعلوم أن هذه ليست بنجسة، وإن كانت مستقدرة ينبغي إزالتها وينبغي دفعها. وإن كان الشوكاني رحمه الله يعني ذهب مع من ذهب من أن هذا الحديث موقوف، كما مر أنه موقوف على ابن عباس لكن يقال إن مثل هذا لا يقال بالرأي، إن مثل هذا يعني أن يعتبر المني كالبصاقي والبزاقي والمخاط ليس مما للرأي فيه مجال، ولأنه كما مر معنا أنه من رواية إسحاق بن يوسف وأنه ثقة وأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة معمول بها. وكنا قد وقفنا،
هل يمكن أن يذهب الجمهور يعني إلى رأي المخالف حديث
لأن لهم أدلة كثيرة يقولون لو كان طاهرا لما أمر بإزالته، وكونه أمر بإزالته وجاءت أساليب في إزالته هذا دليل على أنه ليس بطاهر. ولأن من أدلتهم أنه يخرج من مخرج البول، وكل ما يخرج من السبيلين محكوم بنجاسته. ومن أدلتهم أنه إذا كان ما يخرج باللذة الصغرى حكم بنجاسته، فما يخرج باللذة الكبرى محكوم بنجاسته من باب أولى، وغير ذلك من الأدلة. لكن هذه الأدلة كما أشار الإمام الشوكاني أنها أدلة متعارضة، وأنه ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من الحكم بنجاسته. وكنا قد وقفنا عند قوله يعني حتى إن البعض قال هل التطهير هل هو معقول المعنى أو غير معقول المعنى، وذهب بعضهم إلى أن تطهير المني ليس معقول المعنى فاعتبره من المسائل التعبدية، وقد مر معنى أنه إن كان من المسائل التعبدية فيحتاج إلى إلى النية. قال يقول قالوا قال صلى الله عليه وسلم إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق كما في الحديث السابع، يعني هذا من الأدلة التي استدل بها القائلون بطهارته. وأجيب بأنه موقوف كما في البياقي، طبعا الجواب هذا له رد، وهو أن هذا الموقوف له حكم حكم الرفع. قالوا الأصل الطهارة، يعني ومن الأدلة التي استدل بها بعد أن ذكروا الأدلة النقلية أوردوا الأدلة العقلية، ومن الأدلة العقلية هو الحكم باستصحاب الأصل، لأن استصحاب الأصل حكم شرعي. قالوا الأصل الطهارة فلا ينتقل منها إلا بدليل، أو فلا ينتقل عنها إلا بدليل، يعني ما دام حكموا على هذا الحديث بأنه أو حكموا على المني بأنه طاهر فلا ينتقل من الحكم بطهارته إلى القول بنجاسته إلا إذا قام دليل على ذلك. قال فلا ينتقل عنها إلا بدليل. وأجيب يعني ومن قال بأن الحكم بنجاسة المني قالوا بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حثا أو ثلتا أو سلتا أو حكا ثابت. وما معنى هذه العبارة؟ يقول إذا كنتم تريدون الدليل، من ادعى الأصل، من ادعى واستند إلى حكم الأصل وقال إن حكم الأصل أن المني طاهر ولم يرد دليل من الشرع يبطل هذا الأصل، فقالوا لهم إن الدليل هو هذه الأوامر، الأمر بالغسل وبالحك وبالحت وبالسلت وغير ذلك، اعتبروا هذه هي الأدلة التي نقلت والتي أبطلت والتي أوقفت الحكم بالأصل حيث قامت الأدلة على التطهير. أو حكا ثابت يعني دليل ثابت فهو دليل ينقض الأصل، ولا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع، فالشارع أمر بإزالته بهذه الكيفيات. نعم القائلون بنجاسة المني يرون أن نجاسته مخففة ولذلك اكتفي في تطهيره بهذه الإيه؟ بهذه الوسائل والضروب. قال فالصواب، وهذا هو الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله، فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، يعني ونجاسته مخففة، ولذلك يطهر إما بالغسل وإما بإيه؟ وإما بالفرك والمسح بأحد الأمور الواردة. وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع، يعني حيث عرض أدلة القائلين بالطهارة وأدلة القائلين بإيه؟ بالنجاسة من جانب الجميع. وفي المقام مطاولات ومقاولات، يعني هناك أدلة كثيرة ساقها كلا الطرفين، وهذه الأدلة منها الأدلة الشرعية النقلية ومنها الأدلة العقلية. قال والمسألة حقيقة بذلك، يعني بتلك المطاولات والمقاولات، لأنها تدور حول مسألة شرعية يحتاج الناس إلى معرفة حكمها. قال والمسألة حقيقة بذلك، ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية، يعني ولكن الإطالة في هذا الباب جعلت العلماء والمنتمون إلى هذين المذهبين يريدون أدلة قد لا تكون هذه الأدلة يعني مقبولة. هذا معنى قوله إلى تلفيق حجج واهية. قال كالاحتجاج بتكريمة بني آدم، فإن من الأدلة التي ساقوها على طهارة المني أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، وبنو آدم إنما يكونون من هذه النطف. قال كتكريمة بني آدم وبكون الآدمي طاهرا، يعني أنه ورد أن الآدمي الذي ورد أن المؤمن لا ينجس، فقالوا إن الآدمي ما دام إن الله كرمه فهو طاهر ولا يقع وليس نجسا، طاهر من جانب القائل بالطهارة. يعني ومن الأدلة التي يراها أيضا وهي الاحتجاج، وكالاحتجاج بأدلة فضلة مستحيلة إلى مستقدر، يعني إن المني إنما يتكون من الطعام، فهو من فضلات الطعام التي يتكون منها المني، وأنه شيء مستقدر، وطالما أنه فضلة وأنه مستقدر فهو إذن إيش؟ نجس، فهو نجس. هذا مما ساقه القائلون بنجاسته. وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، وهو أيضا حدث، المني حدث بل حدث أكبر، وإذا كانت الأحداث الموجبة للطهارة محكوم بنجاستها فيحكم أيضا بنجاسة المني. وبكونه جاريا مجرى البول، يعني يخرج من مجرى البول، وهذا أيضا يدل على نجاسته. يقول هذه الأدلة من جانب القائل بالنجاسة، وهذا الكلام في مني الآدمي. وأما مني غير الآدمي ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها، وهي قائمة ومبنية على ما مر معنا مما قبل. حكم مني ما يؤكل لحمه وما لا يأكل لحم يؤكل لحمه، تأخذ نفس الحكم حكم البول. قال فائدة، صرح الحافظ في الفتح، يعني صرح الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بأنه لا معاوضة بين حديث الغسل والفرق. هكذا عندكم ولا معارضة؟ ها؟ بالراء وليست بالواو، ما فيش ولا نسخة بالواو. ايش عندك عبد الحكيم؟ ها؟ عندك بالراء ولا بالواو؟ انه لا معارضة، يعني لا تعارض بين حديث الغسل وحديث الفرك، لان الحكم يجيز الكل، ولأن من قال بطهارة المني يرى غسله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ومن قال بنجاسته يرى أنه يكتفى في تطهيره بالفرك وبالمسح، فإن غسله فذلك على سبيل الاستعمال الأكمل والعمل الأفضل.
لكن من قال بنجاسته وتركه فرق يعني لا يجزئ في حال النجاسة.
ونحن قلنا حاله حال النعل التي فيها من شيء من الخبث، فإنها إذا فركها ودلكها في الأرض اكتفى ذلك في إيه؟ في تطهيرها.
يكون التراب مطهر.
التراب مطهر، وهذا الفرك مطهر أيضا، لأن الشارع رأى ذلك، ولو كان الفرك غير مطهر لنبه إليه صلى الله عليه وسلم، إذ السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز عليه كما هو معلوم.
قصد أرد على من يقول بنجاسته، يعني إذا
كان قصدك ترد
إذا كان نجس كيف يجزئ الفرك؟
لأن الفرك أحد أساليب التطهير، ولأن النجاسة هنا مخففة يكفي فيها في تطهير، يكفي الفرك فيها بالتطهير في التطهير. قال: لا معارضة بين حديث الغسل والفرك، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب. قال: وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، يعني قالوا إن الغسل هذا للطهارة وللتنظيف.
أنا أقصد أهل الحديث.
وأهل الحديث نعم. إيش عندك أنت؟
أصحاب الحديث.
طب إيش الفرق بين أصحاب الحديث وأهل الحديث؟
يمكن يقصد الذين رووا الحديث.
لا يعني العلماء الذين يعتمدون في الحكم على الحديث قالوا بطهارة، والقائلون بطهارة المني. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، يعني حسب ما جاء في الحديث، إلا أنه يعارض بأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلته بإذخرة أو بخرقة وهو طري وهو إيه؟ رطب. قالوا يكفي في ذلك، فالغسل هو المطلوب، لكن لو سلته بإذخرة أو بغيرها فهذا كافي. قال: وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا. قال: وهذه طريقة الحنفية. قال: والطريقة الأولى أرجح، يعني حمله على إيه؟ على الغسل للتنظيف والفرك لإيش؟ لإزالة النجاسة. قال: لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك وغيره فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها: كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وهذا مشعر بأنه كان رطبا، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين، يعني في حالة الرطوبة واليبوسة. انتهى كلامه. يقول: والحق ما عرفته، يعني ما رجحه الشوكاني من أن المني نجس، وهذا مما يورد على الإمام الشوكاني رحمه الله حيث ساقه ولم يجد له جوابا، وهو مشعر بما ذهب إليه الجمهور، مشعر بما ذهب إليه الإمام الشافعي والحنابلة من أن الصحيح هو كون المني طاهرا وليس نجسا. لا هو هنا يبين بصرف النظر عن كون هذا الحكم يبين لنا الأغلبية، لأن الجمهور إذا أطلق إنما يراد به بيان حكم الأغلبية، ولا يلزم أن يكون حكم الأغلب هو الإيه؟ هو الراجح، فقد يكون حكم الأقل هو الصحيح والراجح. لكن هنا في عرضه في بيان عرض المسائل، فكل ما زاد العدد قيل إنهم هم ليش هم الجمهور، بصرف النظر عن كون هذا الجمهور يتبع مذهبا معينا، فقد يكون أي إمام في أي فقد يكون أي إمام لأي مذهب تارة مع الجمهور وتارة مع غير الجمهور. لا لا ليس بلازم، ليس بلازم. ها احنا من الصبح بنقول في ابو زيد النتيجه ما قلنا ان الراي الذي ذهب اليه الامام الشافعي وجمهور الحنابلة من صحه المني هو الراي الراجح، لان هناك ادله خاصه حديث ابن خزيمه ما وجد له جواب، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سلت المني من ثوبه رطبا بإذخرة، وهذا السلت لابد أن يبقى له بقية. وإن كان الذين ذهبوا إلى نجاسته قالوا يجب غسله إن كان رطبا، وقد مرت هذه الحالة وليس إيه ولم يغسل. وإن كان الجمهور لهم دليل في هذا كما مر معنا، وهو ما الحكم في فضلات النبي عليه الصلاة والسلام، وحكموا بطهارتها وقالوا إن هذا الحديث يخص من بين الأدلة ليش العامة. لكن الظاهر الله أعلم أن هذا الفعل لم يكن خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه، يعني يكون شاهدا لحديث أبي هريرة. وعلى ذلك يكون هذا الحديث رواه كل من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والحديث ترجم له الإمام المجد بن تيمية بقوله باب أن ما لا نفس له سائلة، والمراد بقوله نفس ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يجري عند ذبحه أو عند قتله يخرج منه دم يسيل، هذه هي النفس السائلة. فالنفس السائلة يعبر عنها بالدم المسفوح، فإنه إذا وقع في إناء أو في شراب أو في يعني إذا قتل إذا مات في طعام وقتل في طعام فإنه لا ينجس ذلك الطعام، فإنه لا ينجس ذلك الماء أو ذلك الشراب أو ذلك الطعام الذي وقع فيه. واستدل بحديث الذباب، وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة، بل هو من الأحاديث التي تعد من معجزات النبوة، وهذا سيأتي الكلام عليه في باب متأخر في الكتاب خاصة فيما يتعلق بمسألة الداء والدواء. ومحل الشاهد منه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في الشراب أو بغمسه في الطعام أو بغمسه في الماء، ثم أذن لمن فعل ذلك أو لمن يرغب في أن يشرب من ذلك الطعام الشراب أو يأكل من ذلك الطعام. وهذا ما جاء في قوله ثم إيه؟ ثم ليطرحه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ثم بعد ذلك يأكل أو يشرب منه إن شاء. والأكل والشرب هنا بعد غمسه وطرحه ليس بواجب، وإنما هو من باب المباح إذا أراد الإنسان أن يفعل ذلك. إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه مشعر بأن غمسه في الماء لا يغير من الحكم في ذلك الماء، وغمسه في الشراب لا يغير من الحكم في ذلك الشراب، حيث يبقى ذلك الشراب وذلك الماء على طهوريته. وهذا هو محل الشاهد وموطن الاستدلال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للإنسان أن يفعل ذلك، وهذا الفعل لا يؤثر على نجاسة أو على طهارة الماء، بل يبقى الماء والشراب له حكمه من حيث الطهورية، وهكذا بالنسبة للطعام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أو أمر ببعض الحيوانات التي لا نفس لها سائلة كالصرصار ونحوه عند وقوعه في الطعام أن يلقى الطعام، أن يلقى الصرصار وما حوله ويؤكل الباقي، أو أن يلقى ويؤكل ويسمى عليه. فهذا دليل على أن هذا الحيوان الذي مات في الطعام أو في الشراب لا يؤثر في طهارة ونجاسة الإيش؟ الطعام الذي ألقي فيه،
يأخذ نفس حكم الذبابة.
نعم. وهذا الحديث أيضا يدل بمفهومه على أن الحيوان إذا كانت له نفس سائلة ووقعت في طعام أو في شراب وماتت فيه فإنه ينجس ذلك الطعام وذلك ليه وذلك الشراب،
حتى لو كان جامدا.
يقول حتى وإن كان جامدا مثل السم في الشتاء، فقد جاء في الحديث أن الفأرة، والفأرة تعد مما لها نفس سائلة، أنها إذا وقعت في الإناء، إذا وقعت في السمن جاء الحكم إن كان السمن جامدا فتلقى وما حولها، وإن كان السمن مائعا فإنه يتنجس ويلقى كله. وهذا الحديث حديث الفأرة يعني يدل بمنطوقه على ما دل عليه حديث أبي هريرة بمفهومه. نعم. لا، هو لا يأخذ حكم الغمس، لأن الصرصار يختلف عن الذباب. نحن أعطينا حكم الغمس بالنسبة، أعطينا حكم الصرصار بالنسبة للذباب في حالة الموت في داخل الإيه؟ الطعام أو في داخل الشراب، من حيث إنه لا يؤثر فيه نجاسة وطهارة. أما من حيث الغمس فلا، لأن هذه من خصائص الذباب أنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر الدواء، ولذلك أمر بغمسه حتى يتكافأ داؤه بدوائه ويسلم الطعام أو الشراب من إيه؟ من أذاه. فالمسألة يعني حكم الصرصار وما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا يأخذ، يعني الصرصار لا يأخذ في ذلك حكم اللي هي حكم الذباب، وإنما يأخذ حكم الذباب من حيث النجاسة والإيه والطهارة. على كل حال هذا الحديث طعن فيه كثير من الناس وردوه وقالوا إنه ليس بصحيح، إلا أن كثير من الأبحاث العلمية أثبتت صحة هذا الحديث، وأثبتت أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. وهذا ليس مجال الكلام في هذا الموضوع، لأن هذا كلام واسع، ونحن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن به سواء أدركنا معناه أو إيه أو لم ندرك معناه. وكون هذا الحديث شكك فيه من شكك ممن يدعي الطب بزعمه أن الحديث يحمل أن الذباب يحمل الجراثيم وأنه ينقلها وأن غمسه في الإناء يزيد من إيه من إلقاء الجراثيم في الطعام أو في الشراب، هذا القول يبطله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فإن في أحد جناحيه دواء في الآخر دواء. ومعلوم أن ما يسمى اليوم بقضية المناعة بمسألة المناعة وما يسمى اليوم بمسألة مما يعرف عند الأطباء وعند الصيادلة بمسألة المصل ما يسمى بالأمصال، هذا علم معروف وعلم يستخدمه الأطباء والصيادلة في دفع وفي إبطال مفعول الجراثيم وفي إبطال مفعول الجراثيم. والحديث هذا يمكن يعني يمكننا أن نعده أصلا من أصول هذه المعرفة، هذه المعرفة وهذه الجزئية من العلم والمعرفة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقاه على الناس بأسلوب يدركونه ويفهمونه في وقتهم وفي زمانهم وفي كل زمان، والعلماء المتخصصون يستطيعون أن يفهموا من هذا الحديث وأن يستنبطوا من هذا الحديث أشياء كثيرة تتفق مع علومهم وتخصصاتهم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن بعد أن ذكر الحديث يقول حديث أبي سعيد يعني الذي رواه أحمد وابن ماجه لفظه في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، وهو معنى قوله داء ودواء، فإن السم نوع من أنواع الداء، فيكون هذا من تفسير العام ببعض أفراده. وقوله داء دواء هو بمعنى الشفاء، لأن الدواء نتائجه وآثاره الشفاء. قال فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه، ومعنى انقلوه فيه هو معنى اغمسوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. قال وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان يعني في صحيحه والبيهقي في سننه. قال وفي الباب من حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير. وابن أبي خيثمة هذا أحد شيوخ الإمام مسلم، وهو زهير بن حرب، ومشهور بهذا التاريخ تاريخ ابن أبي خيثمة. قال الحافظ وإسناده صحيح يعني الذي في حديث في تاريخ ابن أبي خيثمة. قوله فليغمسه هذا لفظ البخاري، وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه، ورواه أيضا الدارمي وابن ماجه. ولفظ ابن السكن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله أي يغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء أو قال سما. يقول الشوكاني رحمه الله واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه إذا لم يفصل بين الموت والحياة، يعني إذ لم يفصل في الحكم بين الموت والحياة، فمجرد وقوعه في الماء وموته في الماء أو وقوعه وخروجه وهو حي ما دام الحكم واحدا فهو دليل على أن الموت لا يؤثر في طهارة أو نجاسة ذلك. ليش؟ الطعام. قال: وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتين في الطعام، فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه، فكان ذلك الحكم واحد، حيث إن هذه الحيوانات مما لا نفس لها سائل. ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورا. وإيش معنى هذه العبارة؟ يقول إن وقوع الذباب في الإناء كأنه اعتداء من الذباب على صاحب الإناء، فصار بمثابة الكلب العقور وبمثابة الحيوان العقور، والحيوان العقور يجوز قتله. فإذا غمسه في الماء ومات فإنه لا يأثم بقتله، فإنه إيه؟ لا يأثم بقتله.
ويأثم بغير ذلك؟
هذا مفهوم، هل يأثم بغير ذلك أو أن هذا الحديث يدل على جواز قتل الذباب مطلقا لأن فيه ضررا ولأن فيه أذى؟ فإذا قلنا ونظرنا إلى هذه العلة وقلنا لضرره ولأذاه دل ذلك على جواز قتله مطلقا، وما جاز قتله مطلقا جاز قتله إذا كان عقورا من باب أولى. واضح؟ قال: وعلى تحريم، يعني ويستدل بالحديث على تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه، لأن النبي لم يرخص بأكل الذباب وقال إيه فلينقله ثم ليطرحه. ورواية إناء أحدكم تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما، فهي أعم من رواية شراب أحدكم. قال: والفائدة في الأمر بغمسه جميعا هي أن يتصل ما فيه من الداء بالطعام، ما فيه من الدواء بالطعام والشراب كما اتصل به الداء، فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر. ثم قال رحمه الله: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا وأجزاؤه بالانفصال. نعم. يقول: ما حكم من ينكر مثل هذا الحديث؟ الإنكار، هل الإنكار على أن النبي لم يقله أو الإنكار على أن النبي قاله وهو ليس بصحيح في الواقع؟ لأن الأمر يختلف. من أنكر وقال إن هذا، وهذا معظم الإنكار الذي صدر من المسلمين، أن هذا الحديث يعني حاولوا أن يطعنوا في سنده وأن لا يصححوا نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان هذا حاله فهو مخطئ، لأن هذه الأحاديث انتقلت إلينا بطريق صحيح، ولأن العلماء من قديم الزمان أجمعوا واتفقت أقوالهم على صحة ما في الصحيحين إلا أحرف يسيرة، ولعل هذا الحديث منها، يعني من المحل الأحاديث التي نوزع فيها والتي خالف فيها، لأن رد هذه الأحاديث ليست من اليوم وليست من المحدثين، وإنما هي أيضا من أناس ينتسبون إلى العلم من قديم الزمان ممن يقدم العقل على إيه؟ على كثير من الأحكام السمعية. فهؤلاء يخطئون، وهؤلاء يقال لهم إنهم خالفوا إجماع المسلمين على قبول ما في الصحيحين. أما إذا ادعى مدع أن هذا الحديث لم يصح عن النبي أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه قاله وهو خطأ مع تسليمه بصحة النقل، إن كذب النبي صلى الله عليه وسلم مع تسليمه بصحة النقل فلا شك أن هذا يخرج عن الإسلام، لأن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الإنسان عن الإسلام. أما إذا قال أنا لا أصحح نسبة هذا الحديث، فهذا غاية ما يقال فيه، إما أنه جاهل يعلم، فإن أصر على موقفه ورأيه فيحكم له بفسقه لمخالفته الإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه من تولى غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ويحكم عليه، وإن كان الحكم بأنه يعني مأواه جهنم يعني يستحق ذلك، لكن لا يصل إلى درجة الكفر. فالمسألة من حيث يعني الإنكار، وإن كان بعض العلماء يعني لهم وجه آخر في التعامل في هذا الموضوع، يقولون هذا الحديث طالما أنه في دائرة خبر الآحاد فاحتمال، وإن كان يعني من العلماء من ينظر إلى هذا الحديث من ناحية كونه خبر آحاد ومن ناحية كونه خبرا متواتر، فيحكمون بالتكفير وبالحكم بالردة لمن أنكر خبرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة. وهذا الحديث وإن لم يكن خبرا متواترا فهو خبر آحاد، وكثير من علماء الأصول يعتبرون خبر الآحاد مفيد للظن مهما كان على درجة من الصحة فهو لا يتجاوز الظن، وطالما أنه مفيد للظن نعم يجب العمل به، لكنهم يقولون قد لا يكون موافقا للواقع لقيام الاحتمال. والصحيح الذي عليه علماء الحديث أن خبر الآحاد إذا حفته القرائن فإنه يرتقي، وإذا صح سنده واحتف بالقرائن فإنه يرتقي من درجة الظن إلى درجة اليقين، إلى درجة العلم النظري. العلم النظري يعني العلم القائم على الاستدلال، والعلم القائم على قيام كثير من القرائن التي تصححه، وإذا بلغ الحد العلم النظري فإنه يكون صحيحا من حيث الإسناد، ويكون صحيحا في نفس الأمر، وصحيحا من حيث الواقع. ولذلك نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة مقطوع فيها، لا يجوز لأحد أن يشكك فيها، وقد عرفت الحكم فيما إذا أنكر إنسان هذا الأمر فإنه يحكم عليه بالفسق لكونه خالف وخرج على إجماع المسلمين.
إذا كان الإنسان صدق الحديث وثبت عنده صحته، لكنه على مأمور العمل به قد يستقذره نفسه،
هذا أمر واحد سبق أن قلنا من كم مرة إن الأمر إذا جاء بعد النهي فإنه يدل على إيش؟ على الإباحة، فهو مباح له أن يفعل ذلك.
ما هو آثم إذا لم يفعل؟
إذا لم يفعل ذلك ليس آثما، إذا نفسه وقفت عن شرب أو أكل الطعام الذي وقع فيه الذباب لا يعد آثما، لأن هذه أمور طبيعية وليست أمورا يعني تعبدية حتى يقال إنه لا بد من فعل ذلك الأمر، وإنما هو أمر جاء للإباحة لبيان أن هذا شيء مباح وأنه له أن يفعله. نعم لو أن الإنسان حمل على نفسه وشرب من الطعام من الشراب أو أكل من الطعام الذي هذا حاله احتسابا وتأسيا وامتثالا. ثم بين أن الشعر وكذلك الظهر إذا قص من الإنسان سواء كان حيا أو كان ميتا فإنه أيضا لا يحكم بنجاسته، فمن فصل من الإنسان لا يحكم بنجاسته لأن جسمه لا ينجس بالحياة والموت، بخلاف الحيوان الذي له نفس سائلة إذا مات فإن جسمه وشعره وسائر يعني أجزائه يحكم لها بالنجاسة. وكذلك ما ينفصل من الميت يحكم بنجاسته، وما ينفصل من الحي هذا محل نزاع بين الفقهاء كالشعر ونحوه، لكنهم متفقون على أن ما يفصل من الحي كالإلية ونحوها والسنام فإن هذا يحكم بنجاسته. يعني لو أن إنسانا أخذ سناما الإبل وهي حية فهذا السنام يحكم بنجاسته وأنه لا يجوز أكله، وكذلك ما يفعل في أطراف البهائم ونحو ذلك. قال قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، وهذا الحديث مر معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان على غير طهارة كان جنبا، يقول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه انزوى أو فإنه كما جاء في الرواية أنه انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب واغتسل، فقال النبي ألم أرى أبا هريرة؟ فجاءه وقال له يا رسول الله إني كنت جنبا وإني كرهت أن ألقاك وأنا نجس، فقال صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس. فاستدل بهذا الحديث على أن المسلم لا تطرأ عليه النجاسة ولا يحكم بنجاسته. ثم ساق قال وهذا الحديث جاء بلفظ عام فهو محمول على الحياة والموت، ولهذا قال وهو عام في الحي والميت. ثم نقل عن الإمام البخاري قال قال البخاري وقال ابن عباس، والبخاري عندما يروي عن ابن عباس مثل هذه الرواية يقول قال ابن عباس تكون رواية معلقة، رواية ايه معلقة. وعلماء الحديث يقولون انما جاء في كتابي البخاري ومسلم مما ظاهره الانقطاع فانه لا يحكم بانقطاعه او بحكم او بضعفه نتيجة الانقطاع، وانما يحكم له بأنه مما يستدل به، لأن تعليق الإمام البخاري معلوم له أسباب، إما أن يكون الحديث قد ورد من طريق أو ورد في مكان آخر متصل فيحذف الإسناد على سبيل الاختصار، وإما أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن هذا الحديث مما يصلح للاحتجاج لكنه ليس على شرطه لأنه اشترط شروطا تزيد على مطلق شروط الحديث الصحيح، اشترط شروطا تزيد على مطلق الحديث الصحيح كاشتراطه رحمه الله لا بد من لقاء الراويين يعني التلميذ والشيخ، في حين أن بعض العلماء أو كثيرا من العلماء يكتفي بشروط المعاصرة، فمثل هذه الشروط الزائدة جعلت الإمام البخاري رحمه الله تصح عنده أحاديث لكنها لا تكون على شرطه فيغيرها.